الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه، فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى في المسند لأحمد بسند حسن قال العين: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل. والعوذ جمع عائذ، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها. يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوا. فخرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أي قهرا أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم، وواد بين مكة والمدينة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ فوالله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة. أخرجه أحمد بإسناد حسن، والسالفة صفحة العنق، وكنا بانفرادها عن الموت، لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. لقد شاع بين العرب نبأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين، ولم يكن في هذا الخروج ما يدعو إلى الدهشة أو الاستغراب بين العرب الوثنيين عموما، لأن زيارة البيت خاصة في الأشهر الحرم حق لكل إنسان مهما كان دينه أو لونه أو جنسه، ذلك قانون غير مكتوب مجمع على العمل به بين جميع قبائل العرب، غير أن قريش تجاهلت هذا القانون الذي كان يجب أن تكون أول من يلتزم به ويحرص على تنفيذه، لأنها حتى ذلك العام كانت السادنة للكعبة والمسؤولة بين العرب عن جميع المشاعر التي يعظمها العرب في نسكهم، ومطلوب منها إعطاء كل التسهيلات لمن جاء راغبا في زيارة البيت حتى ولو كان في حالة نزاع مسلح معه، ما دام أنه لم يأتي محاربا، لأن لمنطقة الحرم قدسية عند العرب تجعل من المحرم تحريما قاطعا، سفك أي دم وإنشاء أي حرب داخل حدوده. ذلك هو القانون والعرف السائد بين عرب الجزيرة منذ آلاف السنين، ولكن قريشا قد تملكها الغرور بعد أن استبد بها الغضب ونزى بها الحمق، فرمت بهذا العرف عرض الحائط حينما قررت في إصرار غبي منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة، بالرغم من تبلغها أنهم لم يأتوا للحرب، وإنما جاءوا محرمين لزيارة البيت فحسب وساقوا الهدي. لقد اعتبرت قريش خروج النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة في هذا العدد الكبير من أصحابه بادرة خطيرة. أحس سادات مكة أن فيها مساسا بكرامتهم وخدشا لكبريائهم الوثني، وأنه بالنسبة للعرب أجمعين بمثابة الدليل العملي على ضعف قريش السياسي وانخفاض هيبتها العسكرية وتضعضع دورها القيادي بين العرب. كما اعتبرت قريش هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم ردا في صورة التحدي على ما قامت به من أعمال إرهابية ضده وضد القلة من أصحابه عندما كانوا في مكة، مما اضطرهم إلى مغادرتها هربا مرغمين. ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من مكة خائفا يترقب بعد أن أهدرت قريش دمه وقررت الفتك به، ولا أحد من أصحابه استطاع الاقتراب من مكة فضلا عن دخولها. ولكن ها هو بعد مرور 5 سنوات على نجاته من سيوف قريش في مؤامراتهم يتحرك نحو مكة، ليس وحيدا ولا خائفا ولا مستخفيا هذه المرة كما كان حاله عند مغادرته لها قبل 5 سنوات، وإنما على رأس 1400 من أصحابه كلهم يفديه بروحه. إنه إذن التحدي السافر لقريش في أبرز صوره، هكذا قر في نفوس القرشيين. فعمت مكة لهذا النبأ موجة من الغضب والاستياء والقلق والارتباك، ولدى تأكد قريش من نبأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو مكة، سارع زعماؤها إلى عقد اجتماع هام في دار الندوة للتشاور فيما بينهم وللاتفاق على خطة لمواجهة هذا التطور الخطير. وبعد هذا القرار الذي اتخذته قريش في دار الندوة بالإجماع، انتخبت من يمكن تسميتهم بلجنة المتابعة، ومهمة هذه اللجنة متابعة هذا القرار والعمل بالطرق التي تراها اللجنة لتنفيذه. كان أعضاء هذه اللجنة المنتخبون 3 من سادات مكة، وهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. وأعطيت هذه اللجنة من جميع نواب الندوة التفويض الكامل المطلق في اتخاذ ما تراه من تدابير وتصرفات تضع قرارا بصد المسلمين عن البيت موضع التنفيذ. قال الواقدي: ولما بلغ المشركين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة راعهم ذلك وأجمعوا له وشاوروا فيه ذوي الرأي منه، فقالوا يريد يعنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل علينا في جنوده معتمرا فتسمع به العرب، وقد دخل علينا عنوة وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا، والله لا يمكن هذا أبدا ومنا عين تطرف، فارتأوا رأيكم. فأجمعوا أمرهم وجعلوه إلى نفر من ذويهم هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. وضعت لجنة المتابعة الثلاثية بالتشاور مع سادات مكة الآخرين خطة كاملة لمواجهة المسلمين وصدهم عن البيت بقوة السلاح إنهم أصروا على دخول مكة معتمرين. ويمكن تلخيص خطة قريش التي بموجبها قرر صد المسلمين فيما يلي: إعلان حالة الاستنفار بين جميع القرشيين ممن يقدرون على حمل السلاح وتعبئتهم لمقاتلة المسلمين، وطلب مساعدة الحلفاء الأحابيش وثقيف وغيرهم بالوقوف إلى جانب قريش عسكريا لمواجهة المسلمين، واعتماد ميزانية حرب خاصة لتموين جنود الحلفاء الذين يقررون الانضمام إلى قريش في هذا النزاع الذي قررت قريش أن يكون نزاعا مسلحا، ولإخراج فكرة صد المسلمين بقوة السلاح من الحيز النظري إلى الحيز العملي. قررت لجنة الحرب العليا بالتشاور مع سادات مكة أن يخرج كل حملة السلاح من قريش وحلفائها إلى خارج مكة ليكونوا على أهبة الاستعداد لمنع المسلمين من دخول الحرم، على أن يكون ذلك قبل وصول المسلمين إلى حدود الحرم، وأن يصاحب المشركين عند خروجهم لصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساؤهم وأطفالهم، ليلمس المسلمون الدليل العملي على تصميم قريش على صدهم وأنهم غير مستعدين للتراجع عن هذا القرار الخطير، وليكون وجود النساء والأطفال في معسكرات قريش وحلفائها بمثابة قطع خط الرجعة على الذين لا يرون من القرشيين التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم لصده عن البيت، وتكوين قوات كثيفة من الفرسان وإعطاء قيادتها لفارس قريش خالد بن الوليد على أن تعسكر هذه القوات من الفرسان على الطريق الرئيس بين مكة والمدينة وبالقرب من الحرم لاعتراض المسلمين وإفهامهم عمليا أن قريشا قد قررت ودون ما تراجع منعهم من دخول الحرم، وإقامة جهاز دقيق من الاستخبارات العسكري تكون مهمة رجال، الضرب في الأرض إلى أبعد مكان ممكن على الطريق الذي سيمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإبلاغ قريش في معسكرها الرئيس أولا بأول عن كل ما تحتاجه من معلومات عن تحركات المسلمين ومدى قوتهم وحقيقة أمرهم من جميع الوجوه. وقد نفذت قريش كامل بنود هذه الخطة تنفيذا تاما. ففيما يختص بالاستنفار العام في مكة، خرج منها لمواجهة المسلمين كل قادر على حمل السلاح. وفيما يتعلق بمساعدة الحلفاء، نجحت قريش في إقناع الأحابيش بالانضمام إليهم بعد أن شوهت لسيدهم الحليس ابن علقمة حقيقة موقف المسلمين السلمي، وصورت المسلمين له بأنهم جاءوا محاربين معتدين، كما نجحت أيضا في إقناع حلفائها من ثقيف فانضموا وجاءوا إليها من الطائف بقيادة سيدهم عروة بن مسعود. فاستطاع بذلك قريش أن تحشد من أبنائها ومن حلفائها قوة ضخمة ضاربة بلغت حوالي 8000 مقاتل، كلها وقفت على أهبة الاستعداد لمحاربة المسلمين لحساب الزعامة القرشية. وعسكرت قريش بهذه القوات الضاربة المشتركة بصفة رئيسة في منطقة بلدح، وبلدح واد قبل مكة من جهة الغرب، كما أن قريشا أخرجت بالفعل النساء والأطفال ليكونوا موجودين في المعسكر الرئيسي في بلدح. وفيما يختص بقوات الفرسان التي قررت قريش تكليفها باعتراض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد تحرك خالد ب200 فارس ورابط بهم في كراع الغميم على الطريق الرئيسي الذي من المفروض أن يمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في طريقهم من المدينة إلى مكة. وكانت لدى خالد أوامر صارمة مشددة بأن يمنع المسلمين بالقوة من اجتياز الطريق كما هو قرار سادة قريش. أما فيما يتعلق بجهاز الاستخبارات فقد أقامته قريش على أدق ما يكون، فقد انتخبت 10 رجال أعطت قيادهم للحكم بن عبد مناف فتولى تنظيمهم، فوزعهم في رؤوس الجبال المطلة على الطريق الرئيس الذي سيمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان الأول ينقل إلى الثاني ما يرى ويسمع من المسلمين، والثاني إلى الثالث حتى يصل إلى العاشر فينقله بدوره إلى قيادة قريش العليا في وادي بلدح. وهكذا وبواسطة تنظيم هذا الجهاز من الاستخبارات تلقت قيادة قريش في بلدح كل شيء عن تحركات المسلمين أولا بأول، فعرفوا كل ما يريدون معرفته عن مدى قوة المسلمين وما يقولونه ويفعلونه قبل أن يصلوا إلى حدود الحرم. وفيما يختص بتموين المرتزقة الموجودين مع قريش في معسكرهم والمسمين بالحلفاء من غير القرشيين، فقد تولى 4 من زعماء قريش إطعامهم، وهؤلاء الزعماء الذين تولوا تموين المرتزقة بالنيابة عن قريش هم سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة، وكلهم ما عدا الأخير أعضاء في لجنة الحرب التي كلفتها قريش في دار الندوة بمتابعة وتنفيذ قرارات البرلمان القرشي المتعلقة بصد المسلمين عن البيت ومنعهم من دخول مكة مهما كانت النتائج. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعند خروجه من المدينة وفي ذي الحليفة بالذات كلف بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي بأن يقوم بمهمة الاستخبارات في مكة، وأمره بأن يتوجه إليها لينقل إليه كل أخبار القرشيين، ما يقولونه وما يفعلونه، كرد فعل لتلقيهم لنبأ خروج المسلمين معتمرين. صدع بسر بن سفيان بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى مكة، وما هي إلا أيام قلائل حتى كان فيها. وظل بسر في مكة يرصد بطريقته الخاصة حركات القرشيين، ويدون في ذاكرته كل ما يراه أو يسمعه مما تقوله وتفعله قريش. وظل في مكة عدة أيام عرف فيها كل ما يجب أن يعرفه رجل مكلف بمثل هذه المهمة الخطيرة التي كلف بها. وقد بلغ رجل الاستخبارات النبوية في إنجاح مهمته إلى حد المخاطرة بروحه، حيث صاحب الجيوش المشتركة من القرشيين والأحلاف في تحركاتها حتى استقرت في معسكرها الرئيس في وادي بلدح، ولم يتركها إلا بعد أن رآها تقيم الأبنية وتضرب الخيام في ذلك الوادي مصممة على صد المسلمين عن البيت بالقوة. توجه بسر بعد ذلك ليلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذات أشطاط من وراء عسفانة على مسافة غير بعيدة من حدود الحرم، وهناك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء عن قريش. فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بسر، ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم عنوة، وقد استنفروا الأحابيش ومن أطاعهم، معهم العود المطافيل، قد لبسوا لك جلود النمور ليصدوك عن المسجد الحرام، وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا الأبنية، وتركت عمادهم أي قادتهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى أي انضم إليهم في دورهم، وقدموا الخيل عليها خالد بن الوليد في 200 فرس، وهذه خيلهم بالغميم، وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا الأرصاد. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينا إلى مكة، هو بسر بن سفيان الخزاعي، ومضى المسلمون إلى أن وصلوا عسفان على 80 كيلا من مكة، فجاءهم بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي بخبر قريش وأنها سمعت بمسيرهم وجمعت لهم الجموع ليصدهم جمع قريش عن دخول مكة، وأن خالدا خرج بخيلهم إلى كراع الغميم على بعد 64 كيلا من مكة. فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يغير على ديار الذين ناصروا قريش، لا على ديار قريش بل على ديار الذين ناصروهم واجتمعوا معهم لكي يدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: امضوا على اسم الله. أخرجه البخاري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.